بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بس بعد الدرس قال: وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند وجود الموضوع. قلنا بالأمس أنه يوجد إشكال على الإمكان، وهو أن الإمكان حقيقته سلب تحصيلي. سلام عليكم ورحمة الله. ولكن عندما يستعمل بنحو الإيجاب العدولي، فما هو وجه هذا العدول من السلب التحصيلي إلى الإيجاب العدولي؟ بالأمس بعد بينا الإشكال وبينا الجواب الأول، وقلنا بأنه إذا كان الموضوع موجودا فلا فرق بين الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي. نعم، الثمرة إنما تظهر فيما لو كان الموضوع معدوما، عند ذلك السلب التحصيلي شيء والإيجاب العدولي شيء آخر. ومن هنا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: وجه الاندفاع. وجه اندفاع ماذا؟ الإشكال الثاني، مو الإشكال الأول والثاني. وإلا الإشكال الأول قلنا أن المستشكل كفانا مؤونة دفعه. وجه الاندفاع أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة. سؤال: نحن مشكلنا كان أن المعدولة تساوي المحصلة، لو أنه كيف المحصلة تساوي المعدولة؟ هذا كان مشكلنا. إذن لابد أن نرجع السالبة إلى المعدولة، مو نرجع المعدولة إلى السالبة. ما أدري واضح ولا؟ نحن مشكلنا أن السالبة كيف صارت معدولة. ففي مقام الجواب ماذا قلنا؟ قلنا: لا محذور أن السالبة تكون معدولة، يعني ترجع إلى المعدولة في فرض وجود الموضوع، مو أن المعدولة ترجع إلى السالبة. فكان الأولى كما في الحاشية في التعليق للشيخ مصباح، فكان الأولى أن يقدم السالبة المحصلة على المعدولة المحمول. يقول أن القضية السالبة المحصلة تساوي المعدولة المحمول عند وجود الموضوع. بلي لا فرق، شوفوا فرق. أنتم مشكلكم صحيح المساواة، أنا أقبل مساواة، ولكن المساواة من هالطرف لو من هالطرف. يعني تريد أن تقول الموجبة المعدولة المعمول تساوي السالبة، لو السالبة تساوي المعدولة. نحن نريد أن نقول ماذا؟ السالبة تساوي المعدولة، للموجبة تساوي السالبة. السالبة تساوي المعدولة، نريد هذا نثبته، لأن محل إشكالنا هو هنا، مو محل إشكالنا أن المعدولة كيف صارت سالبة. نحن عندما طرحنا الإشكال كيف قلنا؟ قلنا: كيف أن السالبة صارت معدولة؟ الجواب لابد أن يكون ماذا؟ أن السالبة تساوي المعدولة عند وجود الموضوع. والأمر سهل، المسألة مو مهمة، ولكنه التدقيق في العبارة يقتضي تقديم السالبة. وجه الاندفاع أن القضية، وجه الاندفاع هنا نستطيع أن نعبره بجملة واحدة. شوفوا، أصل الإشكال منشأه كان من هنا: ولا اتصاف في الأمور السلبية إلا بالعدول. هذا منشأ الإشكال. والإمكان سلب لعدول، سلب، قلنا الإمكان سلب، والقاعدة تقول ولا اتصاف بالأمور السلبية إلا بالعدول. إذن كيف صارت سلب عدول؟ هذا كان الإشكال. الجواب نحن لا نسلم لكم أن الاتصاف في الأمور السلبية لا يكون إلا بالعدول. من قال لكم ذلك؟ نعم، قوام الاتصاف بالأمور السلبية في الخارج وجود الموضوع مو العدول، وجود الموضوع. فإذا كان الموضوع موجودا فكما يصح أن يكون سالب محصلة، يصح أن يكون ماذا؟ موجب معدولة المحمول. إذن قوله والاتصاف بالأمور السلبية في الخارج إلا بالعدول، الجواب الأول للعلامة لا نسلم ذلك. سلام عليكم. لا نسلم ذلك، بل قوام الاتصاف بالأمور العدمية في الخارج إنما هو بوجود الموضوع، وحيث أن الموضوع في السالبة المحصلة المفروض أنه موجود، إذن لم يبقى فرق بين السالبة والمعدولة المحمول. قال وقولنا ليس بعض الموجود، سلام عليكم، وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم، هنا ما هو المراد من الموجود؟ يعني ذات ثبت له الوجود لأنه ضروري الوجود والعدم ماذا؟ إمكان، والإمكان موضوعه ماذا؟ الماهية مو الموجود. إذن مراده من الموجود هنا ماذا؟ مراده من الموجود الذات المتصفة بالوجود مو نفس الوجود، فإن نفس الوجود لا يتصف بأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. الوجود يتصف بأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بعض الوجود يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. إذن لعد مراده من الموجود ماذا؟ مو الوجود، مراده من الوجود الذات التي اتصفت بالوجود يعني الماهية، فإن الماهية ممكنة. قال وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا ضروري العدم، وكذا قولنا، شوفوا الآن السيد العلامة صرح به، وقولنا ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم، وقولنا الموضوع فيه، هذا القول، هاي القضية، لأنه بعض الأحيان يطلق القول ويراد ماذا؟ القضية. هذه القضية الموضوع في هذا القول موجودون، مو المراد موجود يعني وجودون يعني متحققون يعني ذات ثبت له الوجود، هذا مقصوده، مو موجود يعني وجود الذي هو قسم من أقسام موضوع الفلسفة، موجود. إذن فيتساوى الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان. إذا كان الموضوع موجودا بعد الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي بمعنى واحد. ثم هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الإشكال. بالأمس ذكرنا للإخوة في الإشكال الأول السيد العلامة في الجواب الأول سلم مع المستشكل أن الإمكان سلب تحصيلي، الآن يريد أن يترقى، يريد أن يقول من قال لكم أن الإمكان سلب تحصيلي؟ بل الإمكان ماذا؟ إيجاب عدولي. بعد ما عدنا مشكلة، بعد ما عدنا مشكلة أنه كيف تحول السلب التحصيلي إلى إيجاب عدولي، هو من قال لكم أن الإمكان سلب تحصيلي؟ بل هو من قبيل العمى، العمى إيجاب عدولي أو سلب تحصيلي؟ العمى إيجاب عدولي، نعم بحسب التحليل متعلقه أمر عدمي، ولكن هو ماذا؟ هو أمر وجودي، فلهذا يحمل على زيد. أنت تقول زيد أعمى، هذا زيد أعمى تحمل ماذا؟ تحمل العمى على زيد. خب العمى عدم ما حظ، لو عدم له حظ من الوجود، عدم له حظ من الوجود، ومن هنا ماذا يمكن حمله على الموضوع، وإلا لو كان عدما محضا فلا يمكن حمل العدم المحض، فإن حمل العدم المحض هو ماذا حقيقته؟ عدم الحمل، مو حمل العدم المحض. هذا من قبيل ما ذكرنا، الاتصاف بالعدم مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف. كذلك في المقام، أنت عندما تقول زيد أعمى، لو كان العمى عدم محض لما أمكن حمله على زيد، مع أنه يحمل على زيد، إذن لابد أن يكون له حظ من الوجود. كذلك الإمكان، فإن الإمكان من قال لكم سلب محض، بل هو سلب له حظ من الوجود. التفتوا جيدا، كيف له حظ من الوجود؟ يقول الضرورة وجود أو ليست بوجود، وصف الوجود أو لا، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الضرورة وصف الوجود بنحو المساوقة، فهو عين الوجود. إذن الضرورة وجود أو ليست بوجود؟ وجود، وأنت أضفت السلب إلى الضرورة فصار عدما، عدما مضافا. وقلنا فيما سبق أن العدم المضاف له حظ من الوجود أم لا؟ قلنا في أحكام العدم أن العدم المضاف له حد حظ من الوجود، فهنا الضرورة وجود ونسب السلب إلى الضرورة، وبعبارة أخرى أضيف السلب إلى الضرورة فصار له حظ من الوجود. أصلا من قال لكم أن الإمكان سلب تحصيلي؟ بل الإمكان هو من قبيل العماء، ومن هنا إذا كان الإمكان إيجاب عدولي أساسا لا يوجد عندنا سلب تحصيلي حتى تقول أنه كيف تحول إلى إيجاب عدولي، بل الإمكان أصله إيجاب عدولي. يقول ثم لهذا السلب، هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستشكال، وبهذا الجواب يندفع أصل الإشكال. أساسا لا يوجد إشكال بناء على هذا الجواب حتى نحتاج إلى الجواب عن ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة، سلب الضرورة، ونسبة إلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. إذن يحصل على الإضافة، يحصل على الحظ من الوجود ماذا؟ من طريقين، من طريق إضافته إلى الضرورة، ومن طريق ارتباط هذا المضاف والمضاف إليه ماذا؟ بالموضوع الذي له ماذا؟ الذي هو وجوده. إذن ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة ونسبة أخرى إلى موضوعه، يعني موضوع هذا السلب إلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان. هذا السلب يتميز، التفتوا للضمائر، يتميز السلب بها أي بهذه النسبة من غيره من أنواع السلب. فإذا تميز يكون له حظ من الوجود أم لا؟ فإذا صار له حظ من الوجود يكون إيجاب عدولي، يكون عدم مضاف. يتميز السلب بهذه النسبة من غيره فيكون عدما مضافا. ليس المراد من الإضافة هنا الإضافة النحوية، لأنه في نسبة السلب إلى الضرورة إضافة نحوية، أما في نسبته إلى الموضوع أكو إضافة نحوية، وإنما المراد من المضاف يعني وجود الرابطة. أعم أن تكون رابطة المضاف والمضاف إليه أو رابطة الموضوع والمحمول. فيكون عدما مضافا، مو الإضافة النحوية بل النسبة، فيكون عدما مضافا هذا السلب له حظ من الوجود، وله أي لهذا السلب إذا صار له حظ من الوجود يكون منشأ الأثر أو لا يكون منشأ الأثر؟ حظ من الوجود يكون له منشأ الأثر. ما هي آثاره؟ آثاره مبالي والآن هذه نسختكم، احنا ذني بالبيت عندنا هذه النسخة آثاره في صفحة 45 قال والآثار المترتبة في وسط الصفحة تقريبا 45 قبل سطرين وقد اتضح بهذا البيان. والآثار المترتبة على السلب المضاف في الحقيقة، الآثار ما هي؟ هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك من الآثار، هذه آثار السلب. آثار السلب إذن هي ماذا؟ أمر عدمي. ارتفاع آثار الصرافة، ارتفاع آثار الغنى. فلهذا يقول وله أي للسلب ما يترتب على السلب المضاف من الآثار، وقد بينا ما هي الآثار المترتبة على العدم المضاف. ولكن العاقل أول ما يتوجه إلى الإمكان يتوهم أن الإمكان ماذا؟ سلب تحصيلي، ولكن في واقعه هو ماذا؟ إيجاب عدولي. من قبيل ما يتوجه إلى العمى، أول ما يتوجه إلى العمى يتصوره ماذا؟ عدم البصر، سلب تحصيلي، ولكنه بعد ذلك يراه ماذا؟ إيجاب عدولي، فيحمله على زيدين. فيقول وإن وجده، أي وجد العاقل هذا السلب أي الإمكان، وإن وجده العقل أول ما يجد في صورة السلب التحصيلي، ولكن في حقيقته هو ماذا؟ إيجاب عدولي. كما، وهذا من قبيل العمى، كما يجد العمى العاقل أيضا وهو عدم مضاف يجده أول ما يجده كذلك، يعني يجده بنحو السلب التحصيلي، وهو عدم مضاف كذلك أول ما يجده. ويتفرع على ما تقدم أمور. التفتوا جيدا لهذه الأمور، النتائج المتفرعة على هذا. يتفرع أولا أن الإمكان وصف للماهية، وبعبارة أخرى هل الإمكان يعرض غير الماهية؟ يعني يعرض الوجود؟ لا. يعرض العدم؟ لا. لماذا؟ لأن العدم لا يعرضه إلا الامتناع، حتى إما الامتناع بالذات وإما الامتناع بالغير، والوجود لا يعرضه ماذا؟ إلا الوجوب، حتى إما الوجوب بالذات وإما الوجوب بالغير. إذن الإمكان هل له معروض غير الماهية؟ ها؟ لا. لماذا ليس له معروض غير الماهية؟ لأنه فقط هذه الماهية لم يؤخذ فيها وجود ولم يؤخذ فيها عدم، فتكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا هو الإمكان، سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. إذن الأمر الأول المتفرع، التفتوا جيدا، أن الإمكان لا يمكن أن يعرض غير الماهية. أي ماهية؟ يا ماهية، الماهية التي هي ليست إلا هي، الماهية التي يقال في جواب ما هو؟ الإنسان يمكن أن يعرضه ماذا؟ الإمكان. خب وجود الإنسان يمكن أن يعرضه الإمكان؟ ها؟ لا يعرضه الإمكان. الإمكان يعرض وجود الإنسان؟ لا، لأن وجود الإنسان واجب إما بالذات إما لأن الوجود لا معنى لأن يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. خب الإمكان يعرض الاجتماع النقيضين؟ لا. لماذا؟ لأنه ذاك ممتنع. إذن في الأمر الأول نقول أن الإمكان لا يعرض عقلا إلا الماهية، ويستحيل أن يعرض غير الماهية. سؤال، التفتوا جيدا، بناء على أصالة الوجود، الماهية في الخارج لو في الذهن، بناء على أصالة الوجود، مولانا آخر ما يصير هالشكل، أقول بناء على أصالة الوجود الماهية أمر ذهني اعتباري لو أمر خارجي؟ أحسنتم، طيب الله أنفاسك. خب الذي يعرضه أيضا يكون أين مكانه؟ يمكن أن يكون الإمكان بعد في الخارج لو في الذهن، ها؟ أيضا في الذهن، مع أنكم تقولون بأن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية، الاتصاف وين؟ في الخارج. لا، كيف ينسجم مع أصالة الوجود؟ إلا أن ترجعوا وتقولوا، توجيها لكلام القائلين بهالمسلك، إلا أن ترجعوا وتقولوا حيث أن الماهية متحدة الوجود، ماذا؟ متحدة مع الوجود، فيعرض الإمكان الوجود، ولكن من قبيل ماذا؟ من قبيل نسبة الشيء إلى غير ما هو له. يعني نقول الموجود ممكن، ولكن بالذات لو بالعرض، بعد يكون بالعرض، من قبيل ما قلنا الماهية موجودة، قلنا بالذات لو بالعرض، بالعرض هنا الإمكان حكم من أحكام الماهية، محمول على الماهية، فتحمل على الوجود، نعم تحمل، ولكن بالعرض. وهكذا أحسنتم، وهكذا تكون، مع أنه هل يلتزم الفلاسفة بأن هذه الموجودات ممكنة بالعرض؟ لعد هي ماذا؟ واجبة بالذات، لابد أن لا تخرج، إما أن تكون واجبة بالذات أو واجبة أو ممتنعة بالذات. إذن هذا الكلام أيضا لا يتم إلا على مبنى من يرى أن الماهية موجودة في الخارج، وحيث أن القائلين بأصالة الماهية لا يلتزمون بذلك، إذن لا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال. ومن هنا تجدون أن الأخون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جاء وحول معنى الإمكان، قال المراد من الإمكان متساوي النسبة، المراد من الإمكان ماذا؟ الفقر، والفقر يتصف به الوجود. بس تشوفون كيف أن أصالة الوجود تتأثر حتى على تغيير المفاهيم، بلي في الفلسفة الآخوند هو صدر المتألهين، في الأصول الآخوند صاحب الكفاية. هذه اصطلاحات لابد بعد أنا أقولها حتى تحفظ، لأنه في تعابير الأساتذة لا يأتي غير الآخوند، آخوند مرادهم صدر المتألهين. من قبيل الشيخ، فإن الشيخ في الفقه شيخ الطائفة، والشيخ في الفلسفة صدر المتألهين، أقول الشيخ الرئيس، والشيخ في العرفان محي الدين، بلي محي الدين مولانا، الشيخ الأكبر همتي، يعني مو الشيخ فقط. إذن بناء على أصالة الماهية الإمكان لا تحقق له، بناء على أصالة الوجود الإمكان يكون وصفا للماهية، وحيث أن الماهية غير موجودة في الخارج، إذن الإمكان أيضا غير موجود في الخارج. ومن هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المرحلة لابد أن تعنون بهذا العنوان، وهو أن الموجود إما غني وإما فقير، مو إما واجب وإما ممكن. إذا كان مرادكم من الإمكان يعني الفقر، لا مشاحة في الإصطلاح، أما إذا كان مرادكم من الإمكان يعني تساوي النسبة، لا، بعض الوجودات ماذا؟ ليست كذلك، لأن الموجود لا معنى لأن يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وهذا بخلاف على ما بيناه نحن لكم، فإن الماهية في الخارج حقيقة وعلى أصالة الوجود ومتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولا محذور في ذلك. ففي كل مورد لم يصح التساوي لا يصح فيهما معا، وفي كل مورد صح التساوي يصح التساوي فيهما معا، لا فرق بين الماهية والوجود من هذه الجهة. قال ويتفرع على ما تقدم أمور. الأمر الأول أن موضوع الإمكان، مراد من الموضوع يعني ما يحمل عليه الإمكان، ما يعرضه الإمكان، أن موضوع الإمكان هو الماهية، أي ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية بالمعنى الأخص هو الماهية، إذ لا يتصف هذا البرهان لبيان أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم. والوجود خلو من الوجود والعدم، ها؟ إذن لا يعرضه الإمكان. والعدم خلو من الوجود والعدم، لا، إذن لا يعرضه الإمكان. إذن الإمكان لا يعرض ماذا؟ إلا الماهية التي هي في نفسها من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. ما معنى لا موجودة ولا معدومة؟ يعني لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم، يعني لا بشرط من حيث الوجود والعدم. يقول وليس إلا الماهية، هذا الذي هو خلو من الوجود والعدم، ماذا؟ ليس إلا الماهية. سؤال، التفتوا جيدا، أنا عندما أطرح السؤال حتى يتضح أنه كيف يرد الإشكال. سؤال، الكلي مفهوم أو ليس بمفهوم؟ ها؟ واجب؟ يعني إذا نسبت إليه الوجود وجوب، إذا نسبت إليه الوجود امتناع، إذا نسبت إليه الوجود إمكان. نعم، لأنه الحصر في المواد الثلاث عقلي، هذا مفهوم الكلي. احنا مو قلنا في اول المرحلة كل مفهوم اذا نسب اليه الوجود؟ مو قلنا هكذا؟ خذ مفهوم الكلي من المفاهيم لو مو من المفاهيم. الكلي موجود، المادة شنو هنا؟ أنا وجوب، يعني واجب الوجود؟ لا. امتناع؟ لا، لان المفهوم الكلي موجود في الذهن. لعد النسبة ماذا؟ ها؟ امكان. ما هي لو مو ما هي؟ ليس بما هي. إذن قوله وليس إلا الماهية، هذا الحصر حقيقي بأي يصير؟ لأنه توجد عندنا معقولات ثانية منطقية، معقولات ثانية فلسفية، هذه يحمل عليها الوجود أو لا؟ المعلول مفهوم لو مو معلول؟ مفهوم، ينسب إليه الوجود أو لا ينسب إليه الوجود؟ بالوجوب، بالامتناع، بالإمكان. معلول ماهية لو مفهوم فلسفي؟
مفهوم فلسفي.
نعم، أصلا هو السيد العلامة عندما عنون الفصل الأول قال كل مفهوم، قلنا لكم لماذا غير العنوان؟ لأنه حتى يشمل ماذا؟ المعقولات الأولية والثانوية المنطقية والفلسفية. خب الآن أنتم إذا أخرجتم الوجوب، الوجوب يعرض ماذا؟ واجب الوجود. أخرجت الامتناع، الامتناع يعرض ماذا؟ المحالات الذاتية. خب الإمكان لابد أن يشمل ماذا؟ كل ما ليس بواجب ومحال ذاتي. وما ليس بواجب ومحال ذاتي منحصر في الماهية؟ لا، ما ليس بواجب ولا محال ذاتي ماهية معقول أولي، ومفهوم فلسفي معقول ثانوي، ومفهوم منطقي معقول ثانوي. إذن هنا هذا الحصر غير تام. وليس إلا الماهية من حيث هي، لابد أن يقول وليس إلا المفهوم غير الواجب وغير المحالات الذاتية. إذن من هنا يتضح النتيجة التي نأخذها من الفرع الأول، فكل ممكن إذا حملنا الإمكان، يعني ماذا؟ أن ذلك الوجود ما هو؟ له ماهية، لأن الإمكان لا يعرض إلا الماهية. ومن هنا يقول السيد العلامة، ومن هنا يتضح لكم معنى قولهم أن كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود. أن كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود، ولكن مركب من ماهية ووجود ذهنا، أما خارجا متحدة، تقولون واحدة على مبنى هؤلاء لا يقبلون واحدة، لأن الحد والمحدود مو واحد، الحد والمحدود ماذا؟ اثنان، ولكن متحدان، اتحاد ما بالذات مع ما بالعرض. نعم، على ما ذكرناه فهما ماذا؟ واحد، حقيقة واحدة. أما على مبنى القوم فهما ماذا؟ متحدان. فلهذا مرارا ذكر السيد العلامة أن الماهية متحدة مع الوجود، معين الوجود، وإلا لا يعقل أن يكون الحد ماذا؟ عين المحدود. وهذا الخطأ نشأ من تفسيرهم الماهية بالحد مو بيان المحدود، وإلا لو فسروا الماهية بأنها بيان المحدود تفصيل المحدود، إذن هذا الإشكال لم يكن يرد عليهم. قال: فكل ممكن فهو ذو ماهية، وبذلك يظهر معنى قول الحكماء كل ممكن زوج تركيبي، ولعله هو الذي أوقعهم في الخلط. تصوروا زوج خف الخارج أيضا لابد أن يكون ماذا؟ زوجا. فحملوا كلام من قال بأصالتهما ماذا؟ على التعددية في الخارج، مع أنه ليس معلوما كذلك. كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. فإن قلت سيدنا إذا كان الأمر كذلك أن الممكن لا يعرض إلا الماهية، لعد أنتم بعض الأحيان تقولون هذا وجود إمكاني، فتحملون الإمكان ماذا؟ على الوجود. فنسأل منكم أن هذا الحمل نسبة الشيء إلى ما هو له لو نسبة الشيء إلى غير ما هو له، ماذا تقولون؟ خب ظاهر أن هذا الوجود إمكاني النسبة ماذا؟ إلى ما هو له، مع أنكم بيّنتم في الفرع الأول أن نسبة الإمكان إلى الماهية إلى ما هو له، أما إلى الوجود إلى غير ما هو له نسبة بالعرض. يقول: نعم، إذا وجدتم في كلماتنا، صدر المتألهين يقول وبتبعه السيد العلامة، إذا وجدتم في كلماتنا نحن نصف الوجود بأنه ممكن، مرادنا من الإمكان معنى آخر من الإمكان. نعم مشترك لفظا مع هذا الإمكان الذي هو تساوي النسبة، فقط بينهما اشتراك لفظي، وإلا هذا مفهوم وذاك ماذا؟ مفهوم آخر، هذا معنى وذاك معنى آخر. الإمكان الذي لا يعرض إلا الماهية مفهومه ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، سلب الضرورتين. أما ذلك الإمكان الذي يعرض الوجود فمعناه الفاقرة، لا معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. خب بناء على ذلك المعنى من الإمكان، الوجوب ماذا يكون معناه؟ إذا كان الإمكان معناه الفاقرة، الوجوب ماذا يكون معناه؟ الغنى. ولعله هذا هو المنسجم مع الآيات والروايات، فإنه أطلق على الله سبحانه وتعالى الغني المطلق، وأطلق ما على ما عداه من عالم الإمكان ماذا؟ بالفقير المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، طبعا مو فقط الناس وإنما كل شيء، أنتم الفقراء إلى الله. إذن يقول إذا وجدتم نحن نطلق الإمكان على الوجود فمرادنا معنى آخر من الإمكان وهو الفقر الوجودي، فلهذا قد يعبر عنه بعض الأحيان بالإمكان الفقري، تمييزا له عن ماذا؟ عن الإمكان الماهوي، عن الإمكان الذاتي. قال: وأما إطلاق الممكن، هذا جواب عن إشكال مقدر، فإن قلت لعد إذا كان إمكان معروضه الماهيات لعد كيف يطلق على الوجود؟ قال: وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته أي ذلك الوجود بالوجود الإمكاني فاصطلاح آخر في الإمكان والوجوب. لا، هذا الاصطلاح يستعمل في ذلك الاصطلاح الآخر الإمكان والوجوب بنحو اللف والنشر بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وبعبارة أخرى بنحو القائم بنفسه وبنحو القائم بغيره. فمرجع الوجوب والإمكان إلى ماذا؟ إلى الغنى والفقر، ومرجع الغنى والفقر إلى ماذا؟ إلى المستقل والرابط. إذن الوجود إما مستقل وإما رابط. إذن على مباني صدر المتألهين لابد أن نقول ماذا؟ الوجود إما مستقل وإما رابط، لا إما واجب وإما ممكن، ونفسر الإمكان بتساوي النسبة. هذه آثار أصالة الوجود. بناء على أصالة الوجود نحن نصل إلى أن الموجود إما رابط وإما مستقل، لا معنى أن نقول إما واجب وإما ممكن. بناء على أصالة الوجود لابد أن نقول الوجود إما غني وإما فقير، فكما أن الغنى عين الذات، الفقر هنا ماذا؟ عين الذات. فكما أن الغنى هناك ليس بوصف زائد. الفقر هنا أيضا ماذا؟ ليس بوصف زائد، ليس ذات ثبت له الفقر. أما بناء على مباني المتكلمين تساوي النسبة، التفتوا جيدا، الإمكان عين الذات لو لازم الذات. إن شاء الله في الفرع الثاني سيتبين أن الإمكان لازم الماهية مو عين الماهية. إذا تبين الماهية في ذاتها ماذا؟ محتاجة لمو محتاجة؟ في ذاتها مو محتاجة، في لازمها محتاجة. شوفوا النتيجة كيف ده تفترق. هناك بناء على الفقر الذاتي الممكن في ذاته مفتقر، لو في لوازمه مفتقر، في ذاته مفتقر فهو عين الفقر والحاجة والرابطة. أما هنا بناء على مباني القوم أن الإمكان يكون ماذا؟ لازما ذاتيا للماهية. إذن الاحتياج منشأه أمر خارج عن الذات لو عين الذات خارج عن الذات. إذ من هنا يأتي ذلك البحث أن الممكن أن الموجود في وجود في حدوثه وبقائه محتاج، لو فقط في حدوثه دون بقائه. بناء على هذا البحث يأتي. أما بناء على نظرية صدر المتألهين أن الاحتياج عين الفقر، هل يمكن أن يأتي هذا البحث؟ لأن الحدوث والبقاء عين الفقر، فهو دائما محتاج سواء كان في الحدوث أو في البقاء. أساسا ذاك البحث موضوعه ينتفي، يكون سالب بانتفاع الموضوع بناء على مباني صدر المتألهين. أما بناء على مباني الحكماء فإنه لا، القضية تبقى، يبقى هذا السؤال أنه في فقط عندما خرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين بعد لماذا يحتاج إلى العلة المبقية؟ هو كان يحتاج إلى العلة لكي يخرجه، أخرجه أو لم يخرجه؟ أخرجه في حدوثا، بعد لماذا يحتاج إلى العلة بقاء؟ هذه من آثار نظرية الإمكان بمعنى تساوي النسبة. أما بناء على مباني صدر المتألهين من أن الإمكان عين الفقر عين الحاجة، إذن في كل آن آن هو فقير، هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القيوم المطلق. فلهذا يقول يستعمل في ذلك الاصطلاح الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وليس يراد به أي بالإمكان بذلك الاصطلاح الآخر سلب الضرورتين أو استواء النسبة. بالأمس بينا بعد ما الفرق بين سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود. هل يعقل أن يكون الوجود متساو النسبة إلى الوجود وإلى نقيض الوجود؟ هذا غير معقول. قال الأمر الثاني، في الأمر الأول أثبتنا لكم أن موضوع الإمكان هو الماهية، يعني أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، فالحصر من جهة ماذا؟ المحمول للموضوع، من جهة المحمول نريد أن نقول هذا المحمول ليس له موضوع إلا ماذا؟ الماهية. سؤال، خب هذا الموضوع يعرضه شيء غير الماهي غير الإمكان أو لا يعرضه؟ الأمر الأول لا يثبته لنا. الأمر الأول يقول كلما وجدتم ممكنا فتجدون هناك ماذا معروضه؟ الماهية. ولكن وبعض الماهية ماذا؟ قد يعرضه الوجود ولا محذور في ذلك. إذن الأمر الأول يثبت لنا حصر الإمكان في الماهية، أما حصر الماهية وأنه لا تتصف إلا بالإمكان هذا لا يثبت لنا. فلهذا نحن نعبر بالعروض وبالاتصاف حتى يتضح المطلب. في الأمر الأول قلنا أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، سؤال، وأن الماهية لا تتصف إلا بالإمكان أو قد تتصف بغير الإمكان. هنا نريد أن نجيب في الأمر الثاني أن الماهية لا تتصف إلا بالإمكان. إذن نريد أن نثبت اللزوم ماذا؟ من الطرفين، كما أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية، الماهية أيضا لا تتصف إلا بالإمكان. ما هو برهانه؟ اكتفتوا جيدا، ما هو برهانه؟ لأن الماهية وهي الإنسان لو اتصفت بغير الإمكان يعني تتصف ماذا؟ بالوجوب، لأنه المواد ثلاثة احنا ما عدنا أكثر، أو تتصف ماذا؟ بالامتناع. وإذا اتصفت بالوجوب بعد يستحيل أن تتصف ماذا؟ بالإمكان، والمفروض أنها تتصف بالإمكان. وإذا اتصفت بالامتناع معناها بعد لا تتصف ماذا؟ بالإمكان، والمفروض أنها تتصف بالإمكان. هذا خلف. وبعبارة أخرى، لو قلنا أن الماهية تتصف بغير الإمكان، يعني لابد أن يكون في الماهية مأخوذ ماذا؟ وجود، لأن الوجوب يعرض ماذا؟ الوجود فقط. الوجوب يعرض غير الوجود؟ لا. إذا لابد أن نقول ماهية الإنسان قد أخذ فيها الوجود حتى يعرضه الوجوب لا الإمكان. وإذا قلنا أن ماهية الإنسان يعرضها الامتناع، لابد أن نقول في الماهية مأخوذ ماذا؟ العدم، لأن الامتناع لا يعرض ماذا؟ إلا العدم. وقد وسيأتي إن شاء الله في أول المرحلة الخامسة أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة، يعني لم يؤخذ في حدها الوجود ولم يؤخذ في حدها العدم. إذن الماهية من حيث هي هي لا يعرضها أو لا تتصف إلا بالإمكان. قال الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه بناء على مباني القوم أن الاحتياج يكون خارجا عن الذات الملزوم، وإنما يكون ماذا؟ لأمر لازم، لأمر غير ذاتي. أن الإمكان لازم الماهية. برهان ما هو؟ يقول إذ لو لم يلزمها، يعني إذ لو لم يلزم الإمكان الماهية، جاز أن تخلو الماهية منه، أي من الإمكان. فإذا خلت منه يعني ماذا؟ تكون إما واجبة وإما ممتنعة، ولا تكون واجبة إلا إذا أخذ في الماهية الوجود، ولا تكون ممتنعة إلا إذا أخذ في الماهية العدم. والماهية من حيث هي هي لا مأخوذ فيها الوجود ولا مأخوذ فيها العدم. جاز أن تخلو الماهية من الإمكان فكانت واجبة أو ممتنعة. خب، ولا تكون واجبة أو ممتنعة إلا إذا ماذا؟ فكانت في نفسها موجودة أو معدومة. يعني ماذا؟ يعني أخذ في الماهية الوجود، أخذ في الماهية العدم. وسيأتي إن شاء الله في أول المرحلة الخامسة، والماهية من حيث هي هي لا موجودة، لا مأخوذ فيها الوجود ولا مأخوذ فيها العدم ولا معدومة. هنا سؤال، التفتوا للسؤال، عندنا وقت 6 دقائق، التفتوا للسؤال، وهو أنه هذا اللزوم الذي نقوله هنا هو اللزوم الاصطلاحي الذي نقرأه في المنطق، أو نحو آخر من اللزوم؟ ما هو اللزوم الاصطلاحي؟ خلنا نتعرف عليه. يقول اللزوم الاصطلاحي وهو أن يكون الملزوم علة لتحقق ماذا؟ اللازم. من قبيل هذا المثال العرفي الذي يصطلح عليه، من قبيل النار هي الملزوم، لازمها ماذا؟ الحرارة. فهنا الحرارة لازم والنار ماذا؟ ملزوم. خب، هذه الحرارة لازمها ما علتها ماذا؟ علتها نفس النار. وهذا معنى أن الملزوم علة مقتضية لوجود اللازم. هنا نسأل منكم، نحن عندما نقول أن الإمكان لازم لماهية الإنسان، يعني أن ماهية الإنسان علة مقتضية لهذا اللازم؟ لا، لأن الماهية من حيث هي هي لا هي مقتضية ولا هي لا مقتضية. كل شيء غير ذاتها وذاتياتها لا يوجد في الماهية. يعني بعبارة أخرى، أنت عندما تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق مقتضٍ للإمكان، الاقتضاء للإمكان مأخوذ في ذات الماهية؟
لا.
الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق لا مقتضى للإمكان، مأخوذ لا مقتضى للإمكان في ذات الماهية؟ لا. إذن الماهية بنفسها لا هي مقتضية للإمكان الذي هو اللازم، ولا هي مقتضية لعدم الإمكان. وهذا معنى قولهم أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا واحدة ولا لا واحدة، لا كثيرة ولا لا لا كثيرة، لا موجودة ولا لا موجودة، لا معدومة ولا لا معدومة، وكل شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها فتسلب عنها في هذه المرتبة، وهي مرتبة الحمل الأول. بعد ما معنى أن الإمكان لازم هنا؟ إذا لم يكن اللزوم هنا بالمعنى الاصطلاحي، لعد ما معناه؟ يقول معناه أنك عندما تتعقل الماهية وتفتش في ذاتها وذاتياتها لا تجد لا وجودا ولا عدما، فتعبر عنها عدم الوجود ماذا؟ بالإمكان. فليست ذات الماهية هي العلة المقتضية، بل العقل بعد التفتيش في الماهية يصفها بالإمكان، ومن هنا يعبر عنه باللازم الذاتي. ومن هنا إذا شايفين في الكتب يقولون الإمكان لازم ذاتي للماهية، عجيب، أنتم تقولون مو من ذات الماهية، لا كيف صارت لازم ذاتي؟ وقلنا أن الإمكان مو في ذات الماهية، لا كيف صارت لازم ذاتي؟ هذا من موارد الخلط بين الذاتي في باب البرهان والذاتي في باب الكليات. نحن عندما نقول أن الإمكان ليس لازما ذاتيا، مرادنا باب الكليات، يعني ليس جنسا ولا فصلا. أما عندما نقول أن الإمكان لازم ذاتي، مرادنا الذاتي في باب البرهان. شنو معنى الذاتي في باب البرهان؟ الذاتي في باب البرهان اصطلاح أعم من الذاتي في باب الكليات، والعرض الذاتي في باب الكليات، مو العرض الغريب في باب الكليات. في باب الكليات احنا عندنا ماذا؟ عرض على قسمين، عرض ذاتي وعرض غريب. عرض ولكنه ذاتي، كيف؟ يعني أن الذات بنفسها كافية لانتزاع ماذا؟ هذا العرض، وهذا الذي نسميه الخارج المحمول، وهذا الذي تقرؤوه في التعاريف أنه ما يبحث عن أعراضه الذاتية. خب إذا صار عرض كيف يكون ذاتيا؟ مراد من الذاتي هنا ذاتي في باب البرهان، مراد من العرض هنا العرض في باب الكليات، فلا تنافي بينهما. مو عرضي في باب الكليات ذاتي في باب الكليات، يستحيل اجتماعهما. أما عرضي في باب الكليات يعني ليس بذاتي في باب الكليات، وذاتي في باب البرهان، والذاتي في باب البرهان ليس هو الذاتي ماذا؟ في باب الكليات. مرادنا من العرض الذاتي يعني نفس الذات بلا عروض أمر زائد عليها يكفي ماذا؟ لانتزاع هذا العرض وحمله على الموضوع، من قبيل الفوقية بالنسبة إلى السقف، نفس تصور السقف وأنه فوق تنتزع ماذا أنت؟ فوقية. ومن هنا نقول أن الفوقية لازم أو ذاتي. ما معنى ذاتي؟ يعني خارج محمول، مو معنى أنه جزء من قبيل الجنس والفاصل. إذن من هنا يتضح لنا بأن الذاتي هنا يعني الذاتي في باب البرهان، والعرضي هنا يعني العرضي في باب الكليات. تطبيق العبارة خلوه إن شاء الله إلى درس الآتي.